بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
هموم الشباب بين الثوابت والمتغيرات.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هموم الشباب.
احتاج أن يتنبه الشباب عامة وطلاب العلم خاصة إلى ضرورة أخذ المنهج الشرعي السليم في تلقي الدين وأخذ العلم.
هموم الشباب.
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ما هو أشرطة ومجرد كتب وفضائيات وإنترنت.
هموم الشباب.
كثير من الشباب يستعجل إذا درس على بعض المشايخ أو سمع أو تلقى كم من العلم، ظن أنه بذلك دخل مضمار الاجتهاد ومضمار مقارعة العلماء والمصافة للمشايخ وطلاب العلم الكبار، وهذا خطأ.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
الأدلة الشرعية تحتاج إلى إنسان راسخ يرى عموم الأدلة كما نرى هذه الأنوار أمامنا.
هموم الشباب.
تجد هذا اللي يكفر المشايخ عنده دليل، لكن هل استدلاله صحيح؟ أسألكم بالله، اللي بيكفر خيار الأمة هل استدلاله صحيح؟
هموم الشباب.
الغلاة لا تنقصهم الغيرة، لا ينقصهم التدين، لا ينقص كثير منهم العلم الشرعي، ينقصهم سلامة المنهج. والدليل إنه منهجهم في وادي ومنهج المشايخ والعلماء الكبار الأحياء منهم والأموات في واد آخر.
هموم الشباب.
الأمة ما بحاجة اليوم إلى كثرة الكلام وثرثرة في المحاضرات والندوات بقدر حاجتها إلى قدوة. يخلفون العلماء، العلماء يموتون.
هموم الشباب.
ولو أن كثير ممن تعجروا في مصادمة الأحداث في وقتنا هذا باسم الغير على الدين، أو لو أنهم أخذوا بنهج العلماء الكبار والتفوا عليهم وعرفوا معنى المرجعية وصابروا رغم ما يكون، لكان الأمر أقوى مما نرى.
هموم الشباب.
أنا الشباب مجموعات وانتماءات وحزبيات وتيارات، واللي يلتفون على المشايخ يعتبرون مغفلين ودراويش عند كثير من الشباب.
هموم الشباب.
فما ترون بوادر التفلت، ما في شيء اسمه آدم، ما في شيء اسمه مرجعية، ما في شيء اسمه طاعة، كل يركب راسه أو حزبه أو جماعته أو فئته التي يرى أنها هي الذي على الحق وغيرها على الباطل.
هموم الشباب.
ألا تلاحظون الآن كثير من الشباب الذين ابتلوا بالانتماءات تجد أكثر جهده ضد الجماعة الثانية، يسافر ويركض من مجلس لمجلس ومن موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان ويكتب حسبة في التحذير من الداعية الفلاني أو الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني، هذه جامية وهذه سرورية وهذه إخوانية وهذه تبليغية وهكذا تطاحن.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هاتوا لي أن العنف الذي يستعمله غلاة بعض شبابنا هداهم الله نفع الأمة في تاريخها الطويل إلى يوم هذا، نصر الحق أو دمغ الباطل؟ هاتوا لي. بل ضرره على الحق بالغ وخدمته للباطل بالغ. بل ضرره على الحق بالغ وخدمته للباطل بالغ. بل ضرره على الحق بالغ وخدمته للباطل بالغ.
هموم الشباب بين الثوابت والمتغيرات، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقلي.
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه سيكون الحديث في هذا الموضوع متركز على الأصول والقواعد الهامة، لأنه موضوع واسع والوقت ضيق. موضوع المحاضرة كما لاحظتم في العنوان هو هموم الشباب بين الثوابت والمتغيرات. هذه المصطلحات ثوابت وتغيرات مصطلحات جديدة لكن لا مشاحة في الاصطلاح، وأيضا كلمة استعملت كثيرا عند بعض طلاب العلم والمثقفين أو المفكرين ومن يسمون بالمفكرين الإسلاميين وغيرهم، ونظرا لأنها تحمل معاني أحيانا خاطئة ويدخل تحتها كثير من اللبس والشبهات والتلبيس على الناس، احتاج أن نؤصل أو أشير إلى أصل هذه المسألة الذي يرجع إلى المصطلحات الشرعية. فالثوابت المقصود بها عندنا في ميزان الشرع، ميزان الكتاب والسنة، ميزان السلف الصالح، الثوابت عندنا هي العقيدة وأيضا أصول الأحكام القطعية، ثم كل ما ثبت من أحكام الدين وقواعده فهو من الثوابت. فأولا أركان الإسلام ثوابت بألفاظها ومعانيها، لا يجوز أن نعدل عنها إلى مصطلحات أخرى. فلا يجوز أن تسمى الصلاة رياضة دينية، ولا يجوز أن نسمي الزكاة تكافل اجتماعي، أو نسميها ضريبة كما يقول البعض، ولا يجوز أن نسمي الحج مجرد مؤتمر إسلامي إلا من باب الوصف. من باب الوصف، فرق بين أن نصف الحال وبين أن نجعل هذا مصطلح شرعي معنى. فعلى هذا إذن الثوابت في مفهوم السلف الصالح هي أركان الدين وقطعياته، سواء كانت اعتقادية أو علمية أو حتى عملية أو مناهج في الدين. كما قلت إذن هي تشمل أركان الإسلام، وتشمل أركان الإيمان، وتشمل الغيبيات الكبرى، أشراط الساعة، أحوال القيامة، ما أخبر الله به من أحوال الأمم السابقة وأحوال الأنبياء ومخالفيهم، ما أخبر الله به من تفاصيل الغيب في الدنيا وفي الآخرة، في الحاضر والمستقبل والماضي، كل ذلك من ثوابت الدين. ويدخل في ذلك أدلة الشرع الثابتة، ويدخل في ذلك منهج الاستدلال عند السلف، وكيف كانوا يستدلون بالقرآن وبالسنة وبأثار العلماء. فرائض الدين وقطعياته، واجباته، أحكامه الكبرى، أخباره، كذلك أصول الأخلاق، وجوب الصدق، تحريم الكذب، وجوب المناصحة، تحريم الغش، كذلك أصول التعامل، العدل بين الخلق، تحريم الظلم، هذه كلها من ثوابت الدين. تحقيق المصالح العظمى، درء المفاسد الكبرى عن الأمة، ثوابت الشريعة في قواعدها العامة في الاستدلال، قواعد الفقهية وقواعد الاجتهاد القطعية عند العلماء، هذه أيضا تدخل في الأصول. كذلك الأحكام القطعية، الحلال القطعي والحرام القطعي، كتحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الظلم، تحريم قتل النفس، تحريم قتل الغير، إلى آخر، كل هذه ثوابت. يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام العامة مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من ثوابت الدين بشروطه. الجهاد من ثوابت الدين بشروطه. النصيحة لأمة المسلمين وعامتهم من ثوابت الدين بشروطها. كذلك لزوم السنة والجماعة، الحقوق، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، حقوق المؤمنين، حقوق الصحابة، حقوق السلف، حقوق العلماء، حقوق الوالدين، حقوق الجار، إلى آخره، هذه ثوابت الدين. أنا الآن أعرض أمثلة فقط. أيضا ما يتعلق بالأحكام العامة الأخرى مثل الشفاعة والرؤية، هذه غيبيات تدخل في يوم القيامة، السمع والطاعة بالمعروف للعلماء والولاة من غير معصية الله، الولاء والبراء بشروطه وضوابطه، الأسماء والأحكام، المسلم، الكافر، المنافق، الفاسق، إلى آخره، التفريق بين هذا وذاك، كل ذلك من قواطع الدين. لأن الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلى غير ذلك من الثوابت التي بدأت تهتز الآن. بدأ المشككون يعني يثيرون حولها الإشكالات ويقولون: أنتم تعتدون على الآخر، أنتم الآن تتعصبون، أنتم لا ترون غيرك الحق مع غيركم، إلى آخره. عندما نتحدث عن نعمة الله عز وجل علينا أن هدانا للإسلام وأن هدانا للسنة، يقول: إن أنتم إذن ظلمتم الآخر، أنتم تدعون أن الآخر ليس على حق. هذه ليست دعوانا، هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب أن نقول الحق من غير عدوان، من غير ظلم للآخرين، هذا حق. لكن أن نتخلى عن الحق، عن ديننا، نتخلى عن نعمة الله علينا، ألا نشكر الله، ألا نعتز ونفتخر بما حبان الله به من الدين والسنة، فهذا تفريط في الدين وربما يصل إلى الردة. هذه أيضا من الثوابت التي بدأت الآن تنتهك من قبل الكفار والمنافقين وبعض من يتسمون بالدعاة والإسلاميين، إن صح التعبير. بعض كتاب الآن بدأوا يهزون هذه الثوابت في قلوب الأجيال، في صحف ومجلات ووسائل الإعلام والمجالس، وفي كل مجال يملكون أن يلقوا فيه من سمومهم. هذا في العموم إشارة إلى الثوابت. إذن الثوابت عندنا هي العقيدة، أصول الأحكام، هي الشرع كله، الشرع كله، كل ما جاء في القرآن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، كل ما كان من نهج السلف الصالح، من نهج العلماء الأعلام في كل وقت، فهو من الثوابت. مقابلها المتغيرات كما يطلقون عليها، لها إطلاق شرعي. المقصود بالمتغيرات هي الأحكام الشرعية أو وسائل الدنيا وأراء الناس القابلة للاجتهاد. أحكام الشرع الاجتهادية داخلة في المتغيرات، لا يعني أنها تتغير من حق إلى باطل، من باطل إلى حق، لا، لكن تتغير بمعنى حسب الزمان، حسب المكان، حسب الأحوال، حسب الظروف، حسب اجتهاد المجتهدين، حسب فهم النصوص، حسب الدلالات العامة لقواعد الشرع، فهي تتغير ما بين عالم وآخر، ما بين يعني فئة وأخرى من المسلمين المستقيمين على السنة، ما بين وقت وآخر، من جيل إلى جيل، من حال إلى حال، من زمن إلى زمن، من كذلك يعني مجتمع إلى مجتمع. فهذه تسمى متغيرات، لكن تحكمها قواعد الشرع، تحكمها الثوابت. المتغيرات لا تعني الانفلات، تعني ربط الأمور بأدلتها وقواعدها وأصولها. فهذه المتغيرات عندنا نحن المسلمين، لا يعني ذلك أننا نتشهى ونقول ما نهوى أو نذهب إلى ما تميل إليه أنفسنا، لا، إنما تعني أن هذه الأمور تتغير لأنها ليست من قطعيات الأحكام. وهذه اللي جاءت في اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، والتي اختلفت، واختلف الذين يأخذون عنهم، ثم تابعين وتابعين، ثم جاء الأئمة الأربعة في القرن الثاني والثالث، فصارت مذاهب للمسلمين، مذاهب الأئمة الأربعة، وكل منهم إمام يقتدى به، وما بينهم من خلاف لا يعني الخلاف في الدين، إنما يعني سعة رحمة رب العالمين عز وجل في التخفيف على عباده، بأن تغيرت منازع الاجتهاد، تغيرت وسائل العلماء في الأخذ بالنصوص الاجتهادية وهكذا. لكن الكل، الكل أهل الحق يرجعون إلى الثوابت والقطعيات، إلى قواعد الشرع وأدلته. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يهمنا أن نرشد به شباب اليوم الذين يتعرضون لهذه الفتن؟ الحقيقة الأمور التي يجب أن نشير إليها في مثل هذا المقام لا شك أنها كثيرة، وتحتاج إلى دورة كاملة على الأقل. وكنت أتمنى المسؤولين عن الدعوة في هنا في القصيم أن يقترحوا أو يعلنوا دورة يجمعون لها عدد من المهتمين بهذه القضايا، توزع موضوعات هموم الشباب على ضوء المتغيرات والثوابت، وتكون عدة دروس أو محاضرات أو حلقات في دورة تؤخذ بكاملها، لأن حسب التجربة وجد أن الموضوعات الهامة إذا ألقيت على شكل دورات من أشخاص متعددين من وجهات نظر أيضا فيها تنوع، ومن يعني أصحاب تجارب مختلفة من طلاب العلم والدعاة والعلماء المختلفين يعني المتعددين، يكون هذا أوفى وأشمل، ويكون أيضا وضوح المسائل التي تحتاج إلى استجلاء أكثر في أذهان الشباب. وأنا خصصت الحديث للشباب لأنهم أحوج إليه الآن، هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف التي نعيشها. في المستقبل القريب سيكون هؤلاء الشباب الذين هم في وقت الطلب والإعداد، سيكونون هم الذين يتولون مصالح الأمة الكبرى، فلا بد أن يستفيدوا ممن سبقهم، وأن يتنبهوا لمواطن القوة فيأخذوا بها، مواطن الضعف فيتجنبوها، وأن يحولوا تجارب هذا الجيل الذي يعيش والذي قبله إلى منهج، لأن هذا هو سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو امتداد التجارب والعلم والقدوة والاهتداء والاقتداء في الأمة بعلمائها ودعاتها من جيل إلى جيل. يحتاج الشباب إلى أن يعرفوا تجارب من سبقهم بهذا الطرح. يهمنا في موضوع كما قلت الثوابت والتغيرات في الشباب أن نختار ما نرى أن أو ما أرى أنه هو الأهم، أو ما أرى أنه مهم، لأن هذه الأمور تحتاج إلى أولويات. كل الأمور التي في ذهني وعصرت لها مهمة، لكني أنتقي منها ما يلي. أولا، احتاج أن يتنبه الشباب عامة وطلاب العلم بخاصة إلى ضرورة أخذ المنهج الشرعي السليم في تلقي الدين وأخذ العلم، في تلقي الدين وأخذ العلم. كيف يستمدون الفقه في الدين ويستمدون العلوم الشرعية بمختلف أنواعها القرآن وعلومه وتفسيره، الحديث وعلومه وما يتفرع عنه، العقيدة والرد على المخالفين، الفقه وما يتفرع عنه من أصوله وقواعده والفرائض، اللغة العربية وفروعها، كل هذه أسس العلم الشرعي، ولا يختلف طلاب العلم بحمد الله على شيء منها، على أنها أساسيات كلها يجب أن تكون محل عناية، وأن طالب العلم لا يكتمل تكتمل شخصيته العلمية إلا بأن يؤسس علمه على هذه الأمور، حتى ولو تعمق في بعضها أكثر من بعض، هذا أمر يرجع إلى المواهب والاستعداد، لكن لا بد أن ينبني، وهذا من الثوابت. أساس العلم عند طالب العلم، الفقه في الدين عنده، على الإلمام بأساسيات وأصول هذه العلوم الضرورية لتكتمل شخصيته ويكون متهيئ للرسوخ في العلم كله أو في بعض العلم، لأن التخصصات حقيقة الحديثة وجد في يعني نتاجها شيء من الخلل الكبير، التخصصات العلمية التي صارت عن طريق الدراسات النظامية والدراسات الجامعية أو حتى في غيرها، الذين يركزون في دروس المشايخ على نوع واحد من الدروس أو نوعين، وجد أنهم يرتكبون خلل عظيم وهم لا يشعرون. فتجد مثلا بعض طلاب العلم ركزوا على العقيدة، حيث أنهم بدهيات الفقه وبدهيات التفسير والحديث قد يجهلونها، فيقعون في دواهي المقالات الخطيرة وهم لا يشعرون. كذلك العكس، قد يكون واحد يركز على التفسير وينسى بقية العلوم، يركز على الحديث وربما لا يعول على الفقه ولا على العقيدة، فتحدث منه زلات كبار. هذا وجد الآن، مظاهره ظهرت من خلال المتخصصين، تجد الواحد منتفخ في تخصص لكنه أجهل من العامي، أجهل من العامي في التخصص الآخر، فيخبط، وربما تأخذ العزة من أن يعتذر أن يدخل في غير مجاله. هذا أكد ضرورة وأهمية معرفة الشباب لمنهج التلقي، كيف يتلقون العلم وعمن يتلقون العلم، ما الأسلوب الأمثل. مهما بلغت الوسائل الحديثة وهي نعمة من الله عز وجل، والكتب والمؤلفات في نشر العلم الشرعي، فهي لا تغني عن التلقي المباشر عن العلماء، لأن العلم ليس مجرد معلومات. العلم لا تكون بركته ويكون فيه الاتباع والاقتداء والاهتداء الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح وسنة علماء الأمة إلى قيام الساعة، لن يكون الشخص العالم وطالب العلم سوي إلا بها، بأن يكون يأخذ العلم عن القدوة، يهتدي بهديه، يأخذ بسمته، فيرث مع وراثة العلم وراثة الأدب، وراثة السمت، وراثة الهدي، وراثة الاقتداء، وراثة الاتباع، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ما هو أشرطة ومجرد كتب وفضائيات وأنترنت حمر الدجال. لو المسألة مسألة مجرد معلومات، وجدنا كثير من الغربيين الكفار والمستشرقين الكفار أثرى وأعمق معلومات من كثير من علمائنا، بل وجد من بعض المستشرقين المعاصرين من يحفظ مجلدات من الفقه، فقه الإمام أحمد، مجلدات بدون مبالغة، لكنه كالحمار يحمل أسفارا، ما نفعه كم العلم. والآن كم العلم موجود، يعني كثير من الشباب يتلقى الآن في المجالس، في الصحف، في وسائل الإعلام الأخرى، في الشبكة العنكبوتية، في غيرها، كم من المعلومات، لكن لا ينظمها قاعدة، ليس فيها بركة. فمن هنا نحتاج إلى أن نؤكد على طلاب العلم والشباب بأن يأخذوا بالمنهج الشرعي، منهج النبوي، منهج الصالحين، منهج الصحابة وسلف الأمة في تلقي العلم الشرعي من مصادره النقية، سواء كانت الكتب والمؤلفات أو مصادر الرجال العلماء الراسخين في العلم. كذلك من الثوابت منهج الاستدلال، يعني ومنهج التلقي، بمعنى أن يجب أن يعرف كل طالب علم أن مصدر الدين هو الكتاب والسنة فحسب، والإجماع المعتبر مبني عليهما، ليس للدين مصادر أخرى، كما يحلل البعض الآن أن يستمد من كتب الأدب وكتب التاريخ. نعم، هذه مصادر لمعلومات الدنيا والأفكار، آراء الناس، يعني العبر والدروس يعني الدروس التي نستفيد منها كعبر وعظات، أو أمور أفكار لا علاقة لها بالشرع وأساس الدين، بالآراء الخاصة بالناس. أما الدين فلا يمكن تلقيه أبداً إلا عن كتاب والسنة والكتب النقية التي تستمد من الكتاب والسنة، كتب السلف الصالح، كتب العلماء الراسخين في أي وقت وفي أي زمان. ثم يأتي بعد ذلك منهج الاستدلال، هذا من الثوابت. كثير من الشباب يستعجل إذا درس على بعض المشايخ أو سمع أو تلقى يعني كم من العلم، ظن أنه بذلك دخل مضمار الاجتهاد ومضمار مقارعة العلماء يعني المصافة للمشايخ وطلاب العلم الكبار، وهذا خطأ، خطأ شنيع، وربما يؤدي في الغالب إلى الوقوع في فتنة، إلى الوقوع في فتنة، لأن الغرور يهلك صاحبه. فلا يستعجل الشباب بأن يتقمص شخصيات العلماء الكبار والمجتهدين الكبار. ولو تحدث الناس، كثير من الشباب يقول اليوم أصبحت الأمور الشرعية مشاعة، تقال في مجالس العوام وشباب والصغار والشباب الصغار والكبار يعني طلاب العلم وغير طلاب العلم، أصبح كل الناس يتحدثون عن الدين، فلماذا لا نتحدث بما نعرف؟ نقول ومع ذلك إذا الناس ضلوا وتركوا الورع المطلوب، فأنت يجب أن تتورع وتخاف الله عز وجل وتقول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن خاض الناس لا تخوض كما خاضوا. شوف اللي ينجيك من القول على الله وهو أعظم الذنوب، الشرك وهو أعظم ذنب، إنما هو ناتج عن القول على الله بغير علم. فليتورع الشاب وغير الشاب، لكن الشباب نظرا لأنهم غالبا قلة تجاربهم وفرحهم بما يأتيهم من العلم ويعني غلبة العاطفة عليهم، يستعجلون في الحكم على في أمور الأمة الكبار والمسائل الكبرى التي هي واجبات العلماء، ليس بأفرادهم، أحيانا بمجموعاتهم. كثير من القضايا والنوازل الحديثة الآن لا يمكن عالم أن يتصدى لها، فكيف يتصدى لوحده؟ فلا بد أن تتضافر جهود، فكيف يتصدى لها طالب العلم ناشئ؟ ولذلك لما ارتكب بعض المتعجلين من المتدينين من الشباب ومن طلاب العلم المبتدئين، لما ارتكب هذا الخطأ وصاروا يفتاتون على العلماء ويبدون آراء اتخذوا على ضوئها مواقف حادة في قضايا خطيرة في الأمة، نتج عن ذلك ما نتج من الفرقة عن العلماء والبعد عن مجالسهم واتهام نياتهم، ثم الوقوع في الفتنة ثم الغلو وما صدر عنه من غوائل أخلت بدين الأمة وضرت وزادت الشر شر والباطل باطل. كل ذلك نتيجة التعجل في أمور ليست من مسؤولية الشاب في المرحلة الأولى من عمره طلب العلم. ما صبر حتى يرجع إلى العلماء، ما صبر حتى يكون مثل العلماء فيعرف موقفه ويبدأ سن الرشد عنده. الرشد يكون بالعلم والفقه ويكون بالسن كذلك، فلا بد من مراعاة هذه الحال. ثم أيضا منهج الاستدلال، كثير من شبابنا اليوم حتى من طلاب العلم مع أسف المبتدئين يجهلون كيف يستدلون بالنصوص على القضايا، خاصة القضايا المعاصرة الخطيرة. يأتي بالنص ويضعه كما يشاء، يركبه تركيب لا ينسجم مع قواعد الاستدلال، مع قواعد الشرع، مع مراعاة القواعد العامة الحاكمة. كثير من مفردات النصوص القطعية ما يمكن تطبقه إلا إذا رجعت إلى قاعدة حاكمة أخرى تتعلق إما بجلب المصالح أو دفع المفاسد أو تتعلق برعاية مصالح الأمة أو الرجوع إلى الراسخين أو تتعلق بذمم غيرك إلى آخره. فإذا من ذلك أيضا من قواعد الاستدلال اللي هي ثوابت، أنه لا بد عند النظر في أي قضية للاستدلال عليها، وهذه مع الأسف أرى من خلال ما أسمعه وما أقرأه، الكثير من الشباب المبتدئين لا يعرفون هذا الأصل، وهو أن النصوص يرد بعضها إلى بعض. عندك آية دليل، انظر إلى ما يبين هذه الآية أو يخصصها أو يعممها أو يبين سبب النزول لها أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، قد يختلف كثيرا عما في ذهنك. تفسير الصحابة لهذه الآية، لهذا الدليل، رأي علماء الأمة، ما الذي يعني يجب أن تعمله عندما تستدل بهذه الآية؟ ما الذي أمامك من القواعد والأصول والثوابت والنصوص؟ كثير منهم أبدا يأتي بالدليل نزله كما يشاء، يقول هذا دليل صريح. كيف صريح؟ هل عرفت كيف استدل؟ هل عرفت عموم الاستدلال؟ الدلة الشرعية تحتاج إلى إنسان راسخ يرى عموم الأدلة كما نرى هذه الأنوار أمامنا، يستطيع أن ينتقي هذا ويعرف ما الذي يقابله، ما الذي خلفه، ما الذي أمامه، ما هو محيط هذا الدليل، ما هي ملابساته. أما على طول كما رأيت من خاصة من استدلالات الغلاة، رأيت العجب في انتقاء الأدلة كما يريدون وانتقاء أقوال العلماء كما يريدون، وهذا مزلة. هذا المنهج الذي هلكت به الفرق الشيعة الرافضة الأوائل والمتأخرين، هلكت به الخوارج، هلكت به القدرية، هلكت به المعتزلة، كلهم يستدلون بنصوص آيات لكن على النهج الذي قال الله فيه عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة: إلا الله والراسخون في العلم. ما يرجعون للراسخين. والمشكلة أن كثير ممن يجتهدون هذه الاجتهادات يعرفون أن الراسخين في العلم يخالفونه، لكن قد يكون الشيطان دخل وقال: هؤلاء العلماء ما يفقهون، لا يعرفون القضايا المعاصرة، دخلت نياتهم إلى آخره من اتهام القلوب والنيات، حتى وصل الحد إلى تكفير كبار المشايخ بسبب نهج الخطأ في المنهج في الاستدلال. تجد هذا اللي يكفر المشايخ عنده دليل، لكن هل استدلاله صحيح؟ أسألكم بالله، اللي بيكفر خيار الأمة هل استدلاله صحيح؟ ثم رد السنة إلى القرآن، ورد القرآن إلى السنة، رد هذا كله إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، يفسر لنا النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا وقد بلغ وأدى الأمانة، وما ترك شيئا إلا وبينه للأمة. فلننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، ثم نعرض الأدلة على ذلك. ثم الصحابة رضي الله عنهم لهم اجتهاد، نوازل في وقتهم حدثت تشبه النوازل التي في وقتنا، كثير من النوازل الكبرى التي حيرت العلماء وحيرت طلاب العلم الآن مثلها حدث في الصحابة رضي الله عنهم، وإن تفاوت الأساليب والأشكال فقط، وإلا أصول الفتن واحدة. فلننظر ماذا فعل الصحابة تجاه النوازل، تجاه القضايا الاجتهادية أو حتى غير الاجتهادية، الثوابت، كيف حافظوا على الثوابت، كيف تعاملوا مع الاجتهاديات والنوازل والفتن والأخطاء والتجاوزات، ما هي مواقفهم، كيف طبقوا الإسلام كمنهاج حياة في دولة كاملة شملت أغلب الأرض في ذلك الوقت. ما انتهى عهد الخلفاء الراشدين إلا وجميع الأمم الحية ذات الحضارات والمدنيات داخلة في الأمة الإسلامية. كل الصحابة كل هذه الأمم استوعبوها بالشرع، حكموها بدين الله من غير خلل. كيف؟ لابد نستجلي هذه الصورة وتكون أمامنا عند الاستدلال. لابد عند الاستدلال أن يستصحب المستدل وهو العالم الراسخ، أن يستصحب حال الأمة أيضا. الأمة الآن تعيش وضع معين لابد من اعتباره، تجاهله يؤدي إلى يعني كوارث على الأمة في دينها وأمنها ودنياها. وحصل شيء كثير من هذا من الغلاة. الغلاة لا تنقصهم الغيرة، لا ينقصهم التدين، لا ينقص كثير منهم العلم الشرعي، ينقصهم سلامة المنهج. والدليل إنه منهجهم في وادي، ومنهج المشايخ والعلماء الكبار الأحياء منهم والأموات في واد آخر. هذا كافي لأي عاقل فضلا عن مؤمن يتقي الله، لآكل أن يفهم بدون ما يفهم. معقول أن خيار الأمة علماء الراسخون فيها يكون وجهة، وطائفة من الشباب تكون وجهة أخرى مضادة، ولا نعرف وجه الحق كما يقول بعض الناس: إحنا نلتبس علينا الأرض ما نعرف وجه الحق. لأنك ما التمست الحق من مضانة، تجرد من الهوى، يعرف الأصول يجعل لك قدوة، يعرف كيف تتمسك عند الفتن، بمن تتمسك، بمن تقتدي. إذا عرفت هذا خلاص انجلت عندك الإشكالات، والباقي يصير شبهات، يكون شبهات. هذه مسألة مهمة. إذن انتقل من هذه إلى مسألة تفرع عن هذا، هي مسألة الفقه في الدين على أصوله الشرعية الصحيحة، وهي فرع مهم من ثوابت الفقه في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس الفقه في الدين هو الكم من المعلومات أو أن تعرف أحكام كثيرة. الفقه في الدين أولا العقيدة، الاستقامة على عقيدة سليمة يتوفر فيها سلامة القلب على أصول قلبية صحيحة، تبدأ بمحبة الله عز وجل ورجائه وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه، وأن يمتلئ القلب بما يجب لله عز وجل من المعاني القلبية الضرورية. ثم ينعكس هذا إلى عمل بمقتضيات فرائض الشرع وواجباته العملية ومنهج التعامل الصحيح تقوى، ثم ينعكس هذا إلى فقه يقوم على هذه الأسس، فقه شرعي علمي يقوم على الأسس التي ذكرتها قبل قليل. الفقه في الدين، التعمق في الفقه. أنا الحقيقة يؤسفني كل الأسف أني أجد كثير من الشباب يعني لا يستمر في التفقه في الدين، إذا درس على شيخ شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين تبلد. الاستمرارية في الفقه في الدين الآن تكاد تكون نادرة، وهذا الذي جعل كثير من شبابنا ليس عندهم العمق في الفقه، عندهم عواطف، عندهم معلومات، عندهم ثقافة. إذا تكلم كثير منهم الآن تقول هذا خلاص بقية العلماء، لكن عندما يعني تنظر إلى حكمه على الأشياء، إلى مواقفه تجاه الأحداث، مواقفه تجاه الضروريات والثوابت، تجد العجب من التناقضات والاضطراب. إذن ما تفقه في الدين الفقه الكافي، ما أخذ الفقه على أصوله الصحيحة السليمة، هذا الأكثر. وإلا يوجد بحمد الله من أهل الرشد وطلاب العلم المتمكنين من لا يزال على النهج السليم، خاصة الذين لا يزالون يعني يلازمون ركب المشايخ، يلازمون دروس المشايخ سنين طويلة. هؤلاء هم الذين بعد الله سيكون على أيديهم نجاة الأمة في الأساسيات، هم خلف العلماء. الأمة ما بحاجة اليوم إلى كثرة الكلام وثرثرة في المحاضرات والندوات بقدر حاجتها إلى قدوة. يخلفون العلماء، العلماء يموتون ولا بد أن يخلفهم جيل يرث المنهج ويرث العلم، وهو العلم فقط. كثير من شبابنا الآن، اسمحوني أكثر على الشباب لأنه الناصح لا بد أن يعني يعالج بأسلوب أحيانا يكون فيه نوع من يعني الشدة، الرائد لا يكذب أهله. الآن أكثر شباب يظلون العلم على إحدى حالين، إما أن يطلب العلم بمعزل عن المنهج الصحيح وبمعزل عن المشايخ، وهذا لا شك أنه سيغلط ويقع في زلات كبار وتخشى عليه من الفتنة، أو يلازم العلماء لكنه لا يسعى إلى بناء الشخصية العلمية المتوازنة، يطيع مثلا رغبته في أنه يركز على علم دون الآخر أو على علمين فقط دون العلم، فيظهر كما قلت يعني منتخخ في جانب وضامر لا يعرف بدهيات الجانب الآخر. هذا المسلك كان سائدان الآن، ويجب أن نعيد النظر ويعيد الشباب النظر في هذه المسألة. الفقه في الدين ضرورة على أصوله، في يعني التعمق في العلم الشرعي بتوازن وبكمال، وأيضا بأن يكون الفقه في الدين يحمل المعاني القلبية التي تنشأ عن قلب سليم وعن نصح للأمة، تنشأ على مثل القلوب التي نلاحظها والأعمال التي نلاحظها في سير علمائنا الكبار. تجد عالم أمة همه همم المسلمين، تجده يبذل وقته ونفسه وجهده يتصدى لمصالح الأمة العظمى ومصالحها الكبرى على نهج العلماء الراسخين. لا تستفزه الصرقعة والعواطف، لا تستفزه التحزبات والتيارات والانتماءات، لا تستفزه الفتن قبل أن يتروى ويتأمل ويراجع. ولذلك كثير من المتعجلين من شبابنا يعني ربما أحيانا يجرمون العلماء لأنهم لا يستعجلون في إعطاء رأيهم في بعض الفتن والقضايا والنوازل، وما علموا أن هذه عين الحكمة، لأن الفتن لها أحكام رسمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهي اللي عليها علماؤنا. تحتاج إلى شيء من التأني والتروي والاستبانة والتثبت. ولو حصل للخلق بعض الأضرار، الله يتولى عباده، هذه ذنوب العباد، هذه ذنوب الناس، لا يمكن أن تعالج بالتشنج والتعجل والتصرفات الحمقاء التي تؤدي إلى زيادة الفتنة وزيادة الشر، وتؤدي إلى الجرأة على الخير وأهله كما هو حاصل في زمننا هذا الآن. فالعلماء يتروون لا يتعجلون، تكون بياناتهم، تكون مواقفهم فيها رشد، فيها أناث، لا يستوعبها المتعجل، لا يستوعبها الإنسان الذي يحكم عاطفته دون أن يحكم قواعد الشرع والعقل السليم، لا يستوعبها هذا الذي يندفع بغيرة غير منضبطة، لكنها هي عين الرشد. ومن خلال الأحداث التي مرت، أحداث كبار مرت قبل عشرات السنين إلى يومنا هذا، نجد أن مواقف العلماء الكبار هي التي تبين أنها هي مواقف الحق ومواقف الرشد بعدما تنجلي الفتنة. والفتنة لها أحكام، وكثير مما يتعلق بأحكام الفتن تنقلب فيه الموازين، يعمل فيها بالضرورات لا بالاختيار. وهذا الفقه الذي نحتاجه اليوم. كثير من أحكام الأمة اليوم تواجه يعني حالة من الفرقة والهوان والذل وتسلط العدو وظهور النفاق، ويعني الهجوم على العقيدة وعلى الفضيلة وعلى كل مقومات الأمة في عزها وفي دينها وفي كرامتها وفي شرفها، هجوم شرس يحتاج إلى شيء من الرجوع إلى أحكام الفتن التي خبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما القفز على حواجز التاريخ وحواجز الشرع وحواجز الواقع فلا يجدي شيئا، بل يزيد الفتنة ويزيد الجرأة على الدين وأهله كما هو حاصل الآن. ولو أن كثير ممن تعجلوا في مصادمة الأحداث في وقتنا هذا باسم الغير على الدين، لو أن الكثير منهم أو لو أنهم أخذوا بنهج العلماء الكبار والتفوا عليهم وعرفوا معنى المرجعية وصبروا رغم ما يكون، لكان الأمر أقوى مما نرى، وحال الأمة أحسن مما هي عليه رغم هذا الهجوم الشرس. الأمة تعرض إلى فتن متنوعة ما أظن حدث مثلها في التاريخ فيما أعرف. هذه الفتن كيف تواجه؟ هناك أحكام للفتن يجب طالب العلم أن يرجع إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفتن جملة وتفصيلة، وما من حديث ورد فيه ذكر الفتن إلا والغالبا أن يكون فيه إرشاد كيف نتعامل مع هذه الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب ما يعمله الشباب المتعجلون يناقض هذه الإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم مناقضة صريحة، ولا يتسع الوقت لأن نعرج هذا الموضوع أكثر من ذلك. نحتاج إذا ما نذكر به الشباب من الثوابت إلى المرجعية. الأمة أي أمة، فضلا عن أمة الإسلامية، فضلا عن أهل السنة والجماعة أهل الحق، لا بد أن يكون لهم جماعة أهل حل وعقد، لا كما هو حاصل الآن من التفلت. الآن الشباب مجموعات وانتماءات وحزبيات ويعني تيارات، واللي يلتفون على المشايخ يعتبرون مغفلين ودراويش عند كثير من الشباب مع الأسف. والمرجعية ليست محدودة بنطاق واحد، المرجعية تعني التفاف الأمة كلها وعلى رأسهم الشباب على أهل الحل والعقد وذوي الشأن في الأمة حتى لو لم يكونوا من المتدينين. لا يمكن يحمد ذمار، ولا يمكن أن تحمى يحمد الدين، ولا يمكن أن تحمى أعراض الأمة وأعز ما تملك من عقيدتها وشعائرها وعرضها ومالها وأمنها إلا بالالتفاف على مرجعية صالحة أو غير صالحة. الآن أرض للأمم ما تعيش إلا الالتفاف على مرجعيتها، أرض للأمم، ولذلك اعتزت كثير من الأمم لأنها عرفت قدر المرجعية، عرفت قدر المسؤولية إلى من يرجع. الآن أغلب الناس شيخه نفسه، أو تجد كثير من الشباب شيخه يكبره بسنة أو سنتين، والعلماء منسوفين والآباء منسوفين، ورؤساء العشائر ما قيل لهم قيمة، رؤساء الدوائر ما لهم قيمة، أهل الرأي والمشورة ما لهم قيمة. وبعدين هذه يا أخوان الفتنة بعينها، هذه الفرقة، هذا الشتات الذي رأينا آثاره. والمرجعية أول للعلماء، لا بد أن يكون جميع الشباب قلوبهم مع العلماء وظاهرهم وباطنهم، ما يسيرون مثل بعض الشباب الذين يريدون أن يروجون لأنفسهم يمد للمشايخ يد ويصفعهم بالأخرى. هذا مهم منهج شرعي، مهم منهج شرعي. لا يا أخي، خل قلبك وقالبك وعملك ومنهجك خلف مشايخك، لا تخالفهم. عندك اجتهاد، عندك نصيحة، قله، خلهم يسمعون منك وتسمع منهم. ثم بعد ذلك من له ولاية؟ السلطان، الدولة، لابد يكون لها اعتبار، السمع والطاعة بالمعروف، رعاية البيعة. نحن الآن في هذا البلد بحمد الله في أعناقنا بيعة، بايع العلماء، بايع الوجهاء، بايع الوزراء، بايع رؤساء العشائر والقبائل، بايع أهل الرأي والمشورة، بل رؤوس الأمة بايعوا. ففي كل منا في عنقه بيعة شامبة، من خرج عن هذه البيعة وقع في الوعيد، مات ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كثر الناس ما يعرف هذا الاعتبار. ماذا تعني البيعة؟ تعني السمع والطاعة بالمعروف، تعني وجوب المناصحة لولي الأمر مهما بلغت أخطاءه، يجب أن تناصحه أو تبلغ من يناصحه، أن تدعو له، أن يكون قلبك سليم، ما توغر الصدور، ما تشحن الناس بعضهم على بعض أو تشحنهم على ولاتهم مهما بلغت أخطاء الولاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور، ومن أكثر الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال الأمة هي الأحاديث التي تتعلق بالولاة الظلمة والجائرين وأصحاب الأثرة، ونهى عن منابذتهم وأوجب النصيحة لهم وأوجب العمل تحت لوائهم بالمعروف من غير معصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك ليس من عندي ولا من عند فلان، ليس منهج فلان والجماعة الفلانية ولا الفرقة الفلانية، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فرط بها البعض وقعوا في فتنة وأوقعوا بعضهم في فتنة، لكن كل ذلك بالضوابط الشرعية أيضا. ثم من المرجعية أيضا، يعني أن نعطي كل من له حق اعتبار، الوالدين، كبار السن، طلاب العلم، الدعاة، أهل الحسبة، الأمر المعروف عن المنكر، المسؤولين، حتى وإن كانت مسؤوليتهم مدنية بحتة كما يقولون، يعني لابد يكون لهم اعتبارهم، أهل الرأي والمشورة في الأمة، شيوخ العشائر، يعني رؤوس الحمايل، كلهم لابد يكون لهم اعتبار، لأن نجي نرد الأمة في دينها ودنياها، نردها إلى جمع الشمل. جمع الشمل لابد منه، لأن نرى الآن كما ترون بوادر التفلت، ما في شيء اسمه أدب، ما في شيء اسمه مرجعية، ما في شيء اسمه طاعة، كل يركب رأسه أو حزبه أو جماعته أو فئته التي يرى أنها يعني هي الذي على الحق وغيرها على الباطل. حتى داخل إطار السنة نحن نتكلم عن بلدنا وعن جماعتنا وعن شبابنا الذين كلهم لله الحمد في الجملة على السنة والجماعة، يعني تنازعتهم، شتتتهم الحزبيات، شتتتهم الانتماءات، شتتتهم الخلاف على المشايخ الكبار، شتتتهم الأفكار والشبهات التي تحول بينهم وبين مشايخهم وعلمائهم وبينهم وبين ولاتهم، كل هذه فتن، فالمرجعية لابد منها. وأول من يطالب بمراعاة المرجعية هم الشباب، لأنهم الذين سيتولون مقاليد الأمة بعد قليل، فإذا لم يعرفوا هذا الأصل الشرعي ويعملوا به ستزداد الفرقة، كل واحد ما رح يطيع الآخر، حتى المتدينين أنفسهم، حتى أهل السنة أنفسهم، إذا بقى شبابهم على مثل هذه الفرقة. ألا تلاحظون الآن كثير من الشباب الذين يعني أبتلوا بالانتماءات تجد أكثر جهده ضد الجماعة الثانية، يسافر ويركض من مجلس لمجلس، من موقع إلى موقع، ومن مكان إلى مكان، ويكتب حسبة في التحذير من الداعية الفلاني أو الشيخ الفلاني أو أطالب العلم الفلاني، هذه جامية وهذه سرورية وهذه إخوانية وهذه تبليغية، وهكذا تطاحن. هل هذا سبيل النصيحة؟ نعم، يوجد أخطاء عند الجميع، كل اللي ذكرتهم غيرهم عندهم أخطاء، لكن ما السبيل إلى علاج الأخطاء؟ ما هو توظيف الشباب بهذا الشكل، بعضهم ضد بعض. ولذلك نحتاج، وأخاطب الدعاة بخاصة وطلاب العلم الراشدين، ولكن الحمد كلكم راشدين، أن يؤصلوا هذا الأمر عند شباب الأمة اليوم، لا يكون شغلك حتى وإن أخطأ المخطئون وإن زلوا وإن وقعوا في بدع، وهذا وقته. المناصحة مطلوبة، نعم، الدعاء لهؤلاء مطلوبة، لكن لا يكون الأمر أن يكون مجرد تناحر وتناطح وترك الواجبات الكبرى. أمامنا أولويات الآن، الأمة تدمغ الآن دمغ في أعز ما تملك، هذول شغالين بعضهم ببعض، كلهم سنة. نعم الانتماء الجماعات بدعة، لكن أنا أعرف أن أكثر من يرمون بهذه الألقاب هذا من التنابز بالألقاب غير صحيح، أكثر من يرمي بعضهم بعض هذا نوع من، مع الأسف، التفريق الذي لا أصل له. نعم يوجد من يتأثر بهذه الفرقة والجماعة، ومن يوجد من يتأثر، لكن مجرد التأثر ما هو مشكلة، نحن شبابنا كلهم ولله الحمد على السنة، إلا من أظهر يعني التعاطف مع المنافقين كما حصل ببعض الصحف وغيرها، هذا أمر آخر ينتهي منه لأنه أشهر نفسه، لكن عموم طلاب العلم، عموم شبابنا ولله الحمد على السنة، حتى وإن جد ميل لبعض الجماعات أو تعصب لها أو هذا كله ردود أفعال لو أخذوا بالأصول الشرعية لانتهت، وأشغلوا أنفسهم بالأولويات وتعاضدوا ووضعوا أيدي بعضهم مع بعض، أيديهم مع دعاتهم مع طلاب العلم مع المشايخ، وهكذا تتسلسل الجماعة بأصل شرعي محكم. هذا الذي يجب أن نكون عليه ويكون عليه الشباب، وهذا من الثوابت التي لا بد منها. وما لم تراعى في الدعوة إلى الله عز وجل وما لم يراعها الشباب فأنا أخشى أن تكون الكارثة أعظم مما نلاحظها اليوم. أنا سأسرد بقية المسائل، يعني الجماعة، الطاعة، البيعة، النصيحة، حفظ الأمن، لأنه لا يمكن نقيم شعائر الدين ونقيم أحكام الإسلام حتى في بيوتنا إلا بأمن. ولذلك الحقيقة يا أخوان أنا آسف ولا ينقضي أسفي من بعض اللي يجتهدون بدعوى الغيرة وإنكار المنكرات فيعملون الأعمال التي تؤدي إلى الفساد من تفجيرات ومن استهداف الأمن، يظنون بذلك ينكرون منكر. يا أخوان وأنا أقول حتى لبعضهم اللي عندهم نوع تعاطف، لأن الكبار أحيانا سيحتاج علاجهم أو قاشهم إلى درجة أخرى من الكلام، لكن بعض اللي تعاطفون يا أخي رجال الأمن هؤلاء الذين يستهدفهم بعض الغلاة أليسوا حراس أمننا مهما كان منهم؟ فيهم بعضهم فجور، فيهم معاصي، فيهم هذا يوجد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جيوش المسلمين الأوائل فيها من هذا الصنف كثير. والحافظين على الأمن ليسوا كلهم لازم مطاعة ولازم ملتحين ولازم من شباب الصحوة، ما هو صحيح. فأنا أقول يا أخي هذا الرجل، رجل الأمن الذي استهدفه هذه الفئة أيا كان صنفه أيا كان نوعه، أليس يحرس مما يحرسه مساجدنا، مقدساتنا، أعراضنا، أموالنا، بيوتنا؟ إذن ما معنى أن يذهب هذا المغيور بزعمه إلى رجل أمن ويصطاده كما تصطاد العصافير، يقول بقتله قبل يقتلني؟ هل هذه ذريعة؟ بل رأينا من يذهب إلى مواقع الأمن يستهدفها قبل أن يستهدفوهم، ورجل الأمن رجل تحت ولاية ولا بد أن يقوم بواجبه تحت هذه الولاية مهما كانت الأمور التي يكون فيها ملابسات. أو أنا ما نقول ما هناك أخطاء، قد يقع من جميع البشر أخطاء بما فيهم رجال الأمن، لكن الشاهد ولا أريد أن أفصل أدخل في جزئيات، الشاهد من هذا إنه الإخلال بالأمن ضرره على الدين الذي يريد أن ينتصر له هؤلاء قبل ضرره على الدنيا. الدنيا تزداد الآن، وكل ما يحدث الآن مشكلة الأمنية تزداد الدنيا عند الناس، لكن دينهم ينقص، الجرأة على الخير تزداد، النفاق، استغلال هذه الأحداث ضد الدين والمتدينين بشكل محرج أحيانا ما تستطيع يعني تعتذر عنه إلا بجلسات طوال وبكلام مؤصل. أكثر شبابنا ما يقدرون عليه الآن، أكثر شبابنا لو يتعرضون للشبهات التي يتعرض بها المنافقون بسبب الإخلال بالأمن وبسبب فعل الغلاة أكثر شبابنا ما يستطيع أن يجيب جواب تفصيلي، والله يجلس مشدوه يقول هذا متدين وأنت متدين وأنت تؤيده، شو الفرق بينك وبينه؟ كونك حملت السلاح ما حملت السلاح لأنك جبان وشجاع. نعم يقولون هالكلام، كيف ترد عليهم؟ إذن نحن متورطون في شيء اسمه يعني عدم المناصعة فيما بيننا. نعرف الكثيرين بحمد الله على الرشد، لكن ما هناك مناصعة للشباب الذين يذهبون ضحايا هذا التوجه. نعم ما هناك، ما عندنا تقصير شديد في هذا، وربما يكون سبب التقصير شيء من الأهواء التي لا نشعر بها. فلنتق الله، ثم منذ مراعاة مصالح الأمة العظمى، مدار المفاسد الكبيرة على الأمة، الحكمة والتدرج في الدعوة، ترتيب الأولويات، ضرورة يعني تأسيس الأخلاق في التعامل مع الآخرين مسلمين أو غير مسلمين، مبتدعين مخالفين غيرهم، لابد أن نراعي جانب الأخلاق، الرفق، الإشفاق، العدل، الإحسان، كيف نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كيف نسعى إلى إقامة شعيرة الجهاد، كيف نحقق معنى الولاء والبراء، كيف نخرج من أسباب الضعف والوهن، لماذا يجانب كثير منا نهج العلماء الكبار ثم نسكت عنهم ونصحهم، لماذا الوقوع كثير من شبابنا في التحزبات والانتماءات، لماذا الإخلال بواجب النصيحة؟ كثير من المغيورين آخر ما يفكرون فيه هو النصيحة، تجد الفضيحة والتشهير والشحن الناس ضد بعضهم ضد بعض هو الأصل عندهم. ولذا قلت شيء لماذا ما صحت؟ قال الله يخلنا نصحه المشايخ ونصحه الناس ونصحنا ولا أفاد. هل هذا منهج الدعوة؟ هذا الكلام هو المنهج السليم؟ حتى لو نصحت ولا ما فاد، يجب أن تنصح. شوف منهج مشايخنا، ينصحون على 20 مرة و 30 مرة يكررون النصيحة، وسواء استجيب لهم أو ما استجيب، إن استجيب لهم بهما نعت، ما استجيب أدوا الواجب، ودفع الله بنا بمنهجهم عنا كثير من النقم والعقوبات. نحن يا أخوان مقصرون، مستحقون لعقوبات كثيرة، لكن الله عز وجل رحمنا ولطف بنا بجهود هؤلاء الأئمة العلماء الكبار الذين يناصحون سرا وجهرا وبأسلوب حكيم. والمناصحة لا تكون بالمناطحة، ما نعرف في تاريخ الأمة أن المناطحة صارت سبيل للمناصحة ولا علاج الأخطاء، وهاتوا لي دليل. وأنا أظن هذه يمكن 10 مرات أو أكثر في المحاضرات وندوات، وإلى الآن ما تلقيت لا مكالمة ولا ورقة ولا نصيحة شخصية أقول هاتوا لي دليل على أن العنف في تاريخ الأمة نصر الحق أو كسر الباطل. هاتوا لي أن العنف الذي يستعمله غلاة بعض شبابنا هداهم الله نفع الأمة في تاريخها الطويل إلى يوم هذا، نصر الحق أو دمغ الباطل؟ هاتوا لي. بل ضرره على الحق بالغ وخدمته للباطل بالغة. إن عنده اللي عنده نصيحة تعدل رأيي يهدي لي نصيحة وأنا شاكر وداعي له. كل الفتن اللي فيها مواجهة مع ولاة الأمر مع الدول ما نفعت أبدا الأمة لا حديثا ولا قديما، لكن الحكمة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع تغير كل شيء بقرون من بلاستيك، شو عندك أنت؟ لا بد يا أخوان تأخذ الأمور بالحكمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا هذا تثبيت الله، هذا النهج الذي يدين الله به، وهذا نهج الكتاب والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وعلمائنا الكبار اليوم، هذا هو النهج، ما جبنا من عندنا شيء. إذن أختم حديثي بأهمية وجوب الصبر والحكمة والأنات والرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. فأين نحن من هذه التوجيهات؟ يجب أن تكون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته هي المنهج الذي يندين به. الأسئلة أمامي كثيرة، يقول ماذا لا يكون هناك دروس دورية في ثوابت العلوم؟ أنا اقترحت هذا وأرجو أن تقترحوا على مكتب الدعوة، وعندنا بعض الدعاة نرجو أن يعني يحملوا هذه الراية. هل يمكن أن تخضع الثوابت للمتغيرات وحجة درء المفاسد؟ نعم، الثوابت بعضها يحكم بعض، الثوابت نفسها بعضها يحكم بعض، وقد أحيانا نضطر لترك ثابت من الثوابت لدرء مفسدة عظمى، وهذا حاصل، لكن لا بد يكون هذا من قبل أهل الاجتهاد والفقه في الدين والرسوخ. البعض من الشباب جعل بعض متغيرات الثوابت لا يتنازل عنها مع التفريط في الثوابت الحقيقية. نعم مع الأسف، وهذا اللي سبب العداوات الآن والتنازع بين كثير من الشباب مع الانتماءات وطلاب العلم، هو أنهم يجعلون الخلاف على الخلافيات كأنه خلاف على الثوابت. والله أسئلة حقيقة جادة ومهمة جدا، لعل يفرد لها محاضرة أو موضوع أو دورة إن شاء الله في وقت آخر. أخيرا نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يجمع شملنا ويجمع قلوبنا مع علمائنا وولاتنا وشبابنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلبة العلم إلى أن التسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، وقد صدر منها شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، شرح المجلد الأول والمجلد الثاني من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح المجموعة الأولى من كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع لمؤلفه الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. أسباب الأهواء والافتراق والبدع لمؤلفه الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. وقريبا بإذن الله تعالى شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونفيدكم بأن حقوق النسخ محفوظة لتسجيلات الراية الإسلامية بالرياض.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com